الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله وإياه في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا معلق في بعض النسخ موصول كما ذكر الحافظ، ووصل أيضا إسماعيلي. قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، يعني يهتموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم، وأنت آدم وأبو الناس، خلقك الله بيده واسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم، ولكن يأتي إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن يأتي موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: إني لست هناكم، فأذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، ولكن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره. يعني علماء تكلموا على هذه الكلمة في داره، وبين المراد أي في مكانه فوق العرش جل وعلا، ولازم من الدار المبنية التي كلها سقف كدار المخلوق، فإن الكلمة لا تدل على ذلك، وإنما الدار المكان الذي يكون فيه صاحبه، وليس بشرط أن تكون كدور المخلوقين، هذا لا يدل عليه اللفظ، بل المقصود فاتيه في مكانه الذي هو فيه، لازم منه السقف، بل هذا منفي، بل نجزم بنفيه، لأن الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، فهو بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء من خلقه، لأنه أعظم تبارك وتعالى من كل شيء، فلا يمكن لمخلوق أن يحيط بالخالق جل وعلا. فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا. هذا الشاهد من الحديث: فإذا رأيته وقعت ساجدا، لأن الحديث ساقه رحمه الله في إثبات الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهذا هو الشاهد: فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فارفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعت أيضا يقول: فأخرجوا من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع شفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا. بينت هذه الحدود في بعض رواية الحديث. الحد الأول يقول تعالى أخرج من في قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة أو برة، هذا الحد الأول. ثم الحد الثاني من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ثم الحد الثالث من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. قال فأخرج فأدخلهم الجنة، قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعته ساجدا فيدعني ما شاء الله. ما شاء الله هذه جاء بيانها عند أحمد أنها قدر جمعة، ولكن حديث فيه ضعف، حديث ضعيف، فتحديدها بجمعة هذا الحديث فيه ضعيف، لكن نقول الله أعلم، لكن لا شك أنه سجود طويل، لكن التحديد نقول لم يثبت، فالله أعلم بقدر هذا السجود. فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. والمعنى المراد بحبس القرآن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يبقى إلا المشرك، الشرك الأكبر والعياذ بالله. قالوا أي وجب عليه الخلود، ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. المقام المحمود يشمل جميع ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم منها الإكرام ومن الشرف في الآخرة، لكن أعظم هذه المقامات أعظمها الشفاعة العظمى، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام له مقامات محمودة كلها تدخل في عموم الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، منها قوله عليه الصلاة والسلام وأنا أول من يشق عنه القبر، هذا منها الإكرام والمقام المحمود، أول من يبعث، أول من يشق عنه القبر. ومنها أنه قول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر، خطيب النبيين، وفي بعض الحديث وبيدي لواء الحمد، وبيدي لواء الحمد، هذه كلها مقامات محمودة، ولكن الأعظم هو الشفاعة العظمى. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. اللقيا هذه محتملة، اللقيا محتملة، هل تدل على الرؤية أم لا؟ هذه لفظة محتملة ليست صريحة في الرؤية، وإذا اختلف العلماء في رؤية الكافر والمنافق لربه جل وعلا، مع أنه ورد في الحديث أن الله يلقى العبد المنافق، يلقى العبد، فدلت ورد الحديث صحيحة بإثبات اللقيا للمنافق، ولكن اختلفوا في الرؤية، اللقيا يلقاه ويتحدث معه، لكن قد يكون برؤية وقد لا يكون، لكن مدى من الحديث دلت على الرؤية، فإذا الحديث التي في المؤمنين هذه لا إشكال فيها أنها تدل على الرؤية لأنها ثبتت بحديث صريحة، لكن إذا جاء هذا اللفظ في حق الكافر أو المنافق فنقول الله أعلم أنه محتمل، والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال إن الكافر يرى ربه أول مرة ثم يحجب عنه ليكون شد عليه، أنه يرى ربه جل وعلا يرى الجمال والجلال والعظمة وثم يحجب، فيكون الحجب أشد عليه من لو أنه لم يره. والمنافق كذلك اختلفوا فيه، أنهم يرون ربهم أول مرة ثم يحجبون ليكون عليهم حسرة. والقول بأن المنافقين يرون الله أول مرة ثم يحجبون أقوى من القول بأن الكفار يرون الله، لأن الحديث المنافقين يعني أقرب إلى الدلالة على الرؤية منها في الكفرة، فإنه سبق في حديث أبي هريرة فلا يبقى إلا تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، الكفار قد أمر بهم من النار، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون، والمنافقون مع المؤمنين. فظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أن المنافقين يرونه مع المؤمنين أول مرة ثم يحجبون والعياذ بالله، هذا يكون أشد وقعا. إذا ليست هذه الرؤية رؤية نعيم، يعني لا خلاف أن الكفرة والمنافقين لا يرون الله رؤية نعيم، هذا لا خلاف فيه، لكن خلاف هل يرونه ثم يحجبون ليكون أشد عذابا عليهم أم أنهم لا يرونه أصلا، هذا فيه خلاف ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ولم يرجح، لكن كأنه يميل إلى أن المنافقين يرون الله، لأن الحديث أقوى في الدلالة على رؤية في رؤية المنافقين منها في الكافرين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يلقى الله العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وزوجك إلى آخره، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى العبد الثاني كافر أيضا يقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، ثم يلقى العبد أي الثالث وهو المنافق فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول يا ربي صليت وصمت آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت، ويثني بخير ما استطاع، ثم يقول الله تعالى ها هنا إذن الآن نبعث شاهدنا عليك، فيختم على فيه فتنطق فخذه ولحمه بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. ظاهر الحديث أن الجميع يرون الله، يلقى الله العبد، يلقى الله العبد ثم يقرره، هذا يعني ليست اللقية ليست صريحة في النظر، وإلا حديث هريرة في هذا في ذكر الكافر والمنافق، لكن نقول اللقية ليست صريحة في الرؤية، نقول الله أعلم، الله أعلم، هذه مسألة الخلاف فيها سائغ والأمر فيها قريب، سواء رأوه ثم حجبوا أم لم يروه، المقصود أنهم لا يرونه نظر لذة ونظر نعيم حتى لو رأوا، بل يرونه غاضبا عليهم يوبخهم ولا يستفيدون من هذا النظر، بل يكون عليهم حسرة وعذابا والعياذ بالله. حدثني ثابت ابن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، يعني القائم على السماوات والأرض بالإمساك وبالحفظ وبكل ما تحتاج إليه السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. ما هو الشاهد من الحديث؟ ولقاؤك حق. اللقية كما تقدم ليست صريحة في النظر، لكن بالنسبة للمؤمنين تفسر بالرؤية لأن الحديث ثبتت بذلك. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو سامة، حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد، هل المراد ما منكم أمة الإجابة والمسلمون، أو المراد ما منكم أي أمة الدعوة فيدخل فيه الكفار والمنافقون؟ هذا محتمل، والظاهر الأقرب أن المراد به المؤمنون. ما منكم من أحد، المخاطبون هم المؤمنون الذين استجابوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث هذا أيضا فيه احتمال، فرؤية الكفار والمنافقين فيها حديث محتملة، ليس فيها حديث صريحة تماما، ولذلك وجد الخلاف. ما منكم من أحد، من المراد؟ المراد المخاطبون ومن في حكمهم أمة الإجابة، أو المراد أمة الدعوة فيشمل الجميع؟ هذا محتمل وصريح في الرؤية. ولا حجاب يحجبه، صريح في الرؤية لكن ليس صريحا في الكفار والمنافقين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا أيضا صريح في النظر، ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فإذا شاء جل وعلا تجلى لعباده ورأوا، ما بين قوم ينظر إلى ربهم، فهذا يعني في دلالة على الرؤية مع النصوص الأخرى. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الملك ابن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله، هذا يقال فيه كما تقدم. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ما هو وجه الاستدلال بالحديث؟ هذا نفي للنظر، نفي للنظر، ولا ينظر إليه، والمؤلف ساقه في إثبات الرؤية، فكيف وجه الاستدلال؟ نقول نفي الرؤيا عن هؤلاء ومفهومه أنه يرى أو ينظر إلى غيره. ثلاث لا يمكنهم الله ينظر إليهم، مفهوم أنه ينظر إلى غيرهم وينظرون إليه، هذا يعني ليس صريحا في الرؤية، ولكن البخاري كما هو معروف يأتي بحديث دلالتها فيها شيء من الخفاء. لأنه قد يقول قائل مفهوم الحديث أنه ينظر إلى غيرهم، لكن ما في دلالة أنهم هم ينظرون إليه. فنظر الله شيء إلى خلقه، ونظر العباد إلى ربهم شيء آخر. الحديث ليس فيه الدلالة على أنهم ينظرون، الله أعلم، لكن يكتفى على كل حال في الحديث بلا حديث الصريح. حدثنا محمد المثنى، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. يعني فيه أقوال في معنى الحديث الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني من أشهر الأقوال أن العرب في الجاهلية كانوا يقدمون ويؤخرون في الأشهر، يقدمون ويؤخرون في الأشهر، حصل اختلاف في تسمية الأشهر. ولكن لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الأشهر توافقت مع الواقع. يعني كانوا مثل يسمون محرم صفرا، يجعلون محرم صفر، يقدمون ويأخرون في السنين، فحصل فيه اختلاف في الأشهر، ثم إنها ترتبت ورجعت موافقة لما خلق الله، يعني موافقة للواقع. هذا من أشهر الأقوال، وفيه أقوال أخرى إن الزمان قد استدار كهيئته. ومنهم من قال استدار أي صار يعني طول الليل والنهار كما كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إنه يوم خلق الله السماوات والأرض كان الليل بهذا الطول والنهار بهذا الطول. على كل حال حديث محتمل والله أعلم. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة بفتح القاف، ذو القعدة وذو الحجة كسر الحاء، والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان سمي أو نسب إلى مضر لأنهم كانوا من أشد الناس تعظيما لهذا الشهر، وأنه إذا دخل نزعوا أسلحتهم، إذا دخل شهر رجب نزعوا الأسلحة، الرمح ينزعون حد الرمح لئلا يقاتلوا، فهم من أشد الناس تعظيما لشهر رجب، فلذلك نسب إليهم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم. هذا الشاهد من الحديث: ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هذا فيه دليل على أنه قد يأتي شخص لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعض التابعين أو اتباع التابعين ويكون أفقه من بعض الصحابة، فليس كل الصحابة فقهاء، فمنهم الفقهاء ومنهم العوام والأعراب، قد يسمعه بعض الأعراب ولا يكون عنده فقه للحديث ويسمعه آخر من صغار الصحابة ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، فإن كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه وإنما تلقاه من صحابة آخرين، وهو أفقه من كثير ممن سمع هذه الحديث وحدثه بها. قد يأتي من التابعين من يكون أفقه من بعض الصحابة، وفضل يعني الصحابة أعلم بالجملة من التابعين ولسيما فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد يأتي أفراد من التابعين من أئمة التابعين ويكون عندهم من الفقه أكثر من بعض الصحابة من بعض الأعراب ومن لم يرزق فقها من الصحابة، فليس كل صحابي أفقه من التابعين، لكن كل صحابي أفضل من كل تابعي. تفضيل الصحابة على التابعين تفضيل أفراد على قول جمهور أهل العلم، تفضيل أفراد، كل صحابي أفضل من كل تابعي، هذا بالنسبة للفضل، لكن بالنسبة للفقه يختلف، ربما لعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، فالذي يبلغه قد يكون صحابي لم يحضر وقد يكون ممن بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم. لفظ عام، قد يسمعه شخص من التابعين ومتبع التابعين ويكون أوعى له من بعض من سمعه من الصحابة الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك تلك الخطبة حضرها جمع عظيم أكثر من 20 و100 ألف، فليس كل هؤلاء فقهاء، بل فيهم الفقيه وفيهم العامي الذي ليس بذاك فقه. باب ما جاء في قول تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه فيها أقوال، يعني لو قال قائل لماذا جاءت أو لماذا وصفت الرحمة بالتذكير ولم توصف بالتأنيث، إن رحمة الله قريب، ما قال قريبة من المحسنين، فهذه فيها أقوال كثيرة، أشهرها أن سبب التذكير سببان، أن للتذكير سببين، الأول أن القرب قرب مسافة وليس قرب نسب، وإذا كان القرب قرب مسافة فإنه يذكر ويؤنث، كما في قوله تعالى لعل وما يدريك لعل الساعة قريب، ما قال قريبة وما يدريك لعل الساعة قريب من جهة الزمن، فإذا كان القرب قرب زمن أو قرب مسافة فيجوز التذكير والتأنيث، وإذا كان القرب قرب نسب فلا بد من التأنيث، تقول مثلا فاطمة قريبة زيد، ما تقول قريب زيد، فاطمة مثلا قريبة زيد، القرب قرب نسب لا بد من التأنيث، أما قرب المسافة والزمن فيجوز فيه هذا وذاك. هذا واحد. السبب الثاني إضافتها إلى الله، فاستفاد التذكير من الإضافة، وإن رحمة الله فأضيفت إلى الله جل وعلا، فهذا هو السبب الثاني، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا في إثبات الرحمة، صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. والرحمة هل هي صفة ذاتية وإلا أم صفة فعلية؟ وش الجواب؟ نقول من جهة الأصل، أصل الرحمة صفة ذاتية، فالله تعالى لا يزال رحيما، هذا من جهة أصل الصفة أنها صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، فالله تعالى لم يزل غفورا رحيما. وأما من جهة الأفراد الرحمة الفعلية فهي من جهة الأفراد فهي فعلية، من جهة الأفراد يرحم زيدا يرحم عمرا ويرحم عباد المؤمنين، فإن هذه تكون فعلية. إذن هي مثل إيش؟ مثل الخلق من حيث الصفة ذاتية ومن حيث الأفراد فعلية، مثل أيضا صفة الكلام من جهة الأصل ذاتية ومن جهة الأفراد فعلية، فهذا ما في إشكال من جهة أصل الصفة أنها ذاتية، فالله سبحانه وتعالى لا يزال رحيما، صفة لازمة، صفة ذاتية ملازمة للذات لا تنفك عنها، فالله سبحانه وتعالى بخلاف صفة الغضب. صفة الغضب إيش؟ فعلية فقط، صفة الغضب فعلية فقط، فالله سبحانه وتعالى الأصل أنه متصل بالرحمة دائما وأبدا، والغضب يحصل يفعله متى شاء في حق من يشاء من أعدائه، ففرق بين الرحمة والغضب، ولذلك الرحمة تغلب الغضب كما سيأتي الحديث إن رحمتي تغلب غضبي، لأن صفة ذاتية والغضب صفة فعلية. والرحمة على هذا تكون يعني تنقسم إلى قسمين، الرحمة الذاتية والفعلية ورحمة مخلوقة وهي أثار الرحمة الفعلية. فالجنة مثلا رحمة الله كما قال تعالى عن الجنة أنت رحمتي، والجنة إيش؟ مخلوقة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال رحمة، قال رحمة يعني رحمة من الله، والمطر مخلوق. إذن هذا الآن الجنة والمطر آثار رحمة الله، آثر الرحمة، فيسمى رحمة لأنه آثر الرحمة، وإلا فهو مخلوق. إذن نقول صفة ذاتية والصفة الفعلية هذه ليست مخلوقة لأن صفة الله تبارك وتعالى، وأما آثر الرحمة وهو المفعول، المفعول مخلوق ويسمى رحمة لأنه آثر الرحمة، وأحيانا يصرح بأنه آثر الرحمة كما قال تعالى فانظر عن المطر وعن النبات فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، الآية قال آثار رحمة الله، والحديث قال هذا رحمة، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم المطر قال هذا رحمة. ومن المخلوقة قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام بها يترحمون بها يتعاطفون، وفي لفظ مسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة بين الجن والإنس والبهائم والهوام بها يترحمون بها يتعاطفون حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها مخافة أن تصيبه، وأمسك 99 يرحم بها عباده يوم القيامة، وفي اللفظ فإذا كان يوم القيامة كمل بها 100، يعني أخذ هذه الرحمة وكمل بها 100 يرحم بها عباده، هذه رحمة عظيمة لا تلغى العقول، إذا كانت واحدة شملت الجن والإنس والبهائم والهوام وجميع الخلق وهي رحمة عظيمة. انظر رحمة الأم بولدها، الأم يصل بها الحال إلى أن تخاطر بحياتها من أجل طفلها، بل قد تقتل نفسها من أجل ولدها، وإذا رأته في خطر تقتحم بدون تفكير من شدة الرحمة، ويتقطع قلبها على ولدها، تسهر الليالي تتعب التعب العظيم رحمة بولدها، وكذلك الأب وكذلك الزوج مع زوجته جعل بينكم مودة ورحمة، وكذلك مع بقية الناس، فهذه رحمة عظيمة واسعة، وسعة الجن والإنس والهوام والبهائم وجميع الخلق وهي واحدة، فكيف بالمئة؟ فهذه رحمة لا تبلغ العقول يرحم الله بها عباده. ولكن أيضا يجب على المؤمن ألا يغتر وألا يركن إلى هذه الرحمة ويترك العمل الصالح أو يفرط فيه، بل يجد ويجتهد غاية وسعي، ثم يرجو رحمة الله. أما أن يتقاعس وتخاذل يتعمد الذنوب والمعاصي واعتمادا على الرحمة فإن هذا هو الغرور، هذا هو الغرور والعياذ بالله. يعني مهما كانت الرحمة الإنسان لا يجزم بأن الله سيرحمه، فالله تعالى يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالإنسان ليس على بينة مهما وسعت الرحمة يقدر أنه قد لا يرحم، قد لا تشمل هذه الرحمة فيجد ويجتهد في العمل الصالح. لكن مهما اجتهد سيكون عنده خلل، مهما اجتهد في العمل الصالح سيكون عنده خلل، يكون عنده زلل، خلل في الطاعات وزلل في الوقوع في المعاصي، فالرحمة تجبر هذا الزلل والخلل الذي يحصل في عمله. أما أن يتعمد الخطأ اتكالا على الرحمة هذا من الغرور والعياذ بالله، وقد لا يرحم بسبب استهزائه بالله واستهانته بعظمته جل وعلا. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال عن أسامة رضي الله عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أن يموت، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه من أحسن الألفاظ في التعزية، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فيه هذه الكلمات العظيمة التي يحصل لمن تدبرها الرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فلا وجه للاعتراض أو الجزاء، لأن الكل ملك لله، فالله يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وإذا أخذ منك شيئا فقد ترك لك أشياء، فليس لك أن تجزع، فتفكر فيما ترك لك، ولو شاء لأخذ كل شيء لأنه ملكه. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره، وفي لفظ تقعقع يعني لها حشرجة صوت، حسبت قال كأنها شنة يعني مثل الجلد اليابس إذا حركته يصدر أصوات كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي لفظ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هذا في إثبات رحمة الله جل وعلا، وأنها قريبة من الرحمة، فالجزاء من جنس العمل، من رحم عباد الله في الدنيا رحمه الله في الدنيا والآخرة. حدثنا عبيد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فينبغي المؤمن أن يكون رحيما بعباد الله من أجل أن يرحمه ربه جل وعلا. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها، هذا إعراض، وفي بعض الروايات مالي لا يدخلني إلا ضعف الناس وسقطهم، وفي لفظ غرتهم، يعني هؤلاء هم أكثر من يدخل الجنة، يعني أكثر من يدخل الجنة من العوام، من البسطاء، من المغفلين، ليس من أهل الذكاء، وليس من أهل الخبث، وليس من أهل الشر، إنما هم على الفطرة وعلى نياتهم، وليس من الجبابرة، وليس من الملوك، وليس من الأمراء والوزراء، فالغالب على الأذكياء، والغالب على الجبابرة وأصحاب المناصب والأموال الغالب عليهم الكبر والفجور ودخول النار والعياذ بالله. وأكثر أهل الجنة هؤلاء المغفلون البسطاء الضعفاء، لأنه ما عندهم ذكاء يفسده وليس عندهم أموال ومناصب تطقيهم، فهم أقرب إلى التواضع وإلى طاعة الله جل وعلا. يعني الجنة كأنها وجدت أنها ما يدخلها الكبار، ما يدخلها الجبابرة، ما يدخلها الملوك والأمراء والأصحاب الشرف، الغالب يدخلها الضعفاء والبسطاء. فاشتكت إلى ربها يعني أنه هذا نقص، كأنها فهمت أنه نقص في حقها أن لا يدخلها إلا الضعفاء. والنار افتخرت وقالت النار أوثرت بالمتكبرين، يعني أوثرت يدخلني أصحاب الكبر من الملوك ومن أصحاب المال والجاه والذكاء والعقول، العقول التي لم تسخر طاعة الله جل وعلا. فقال الله تعالى الجنة أنت رحمتي، هذا الشاهد أنت رحمتي، هذه رحمة مخلوقة وهي من أثار الرحمة، أنت رحمتي. وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. يعني ما ليس هناك فضل للجنة ولا فضل للنار، الجنة رحمة الله يحصل بها النعيم لأولياء الله وهذا محبوب إلى الله، والنار عذاب الله يحصل بها انتقامه من المجرمين وهذا أيضا يحمد الله عليه. فالنار إذن مطيعة لله، الجنة مطيعة لله ويحصل بها محبوب لله وهو إكرام أوليائه، والنار عذاب الله يحصل بها انتقامه من أعدائه وهذا أيضا محبوب إلى الله ويحمد الله عليه. فإذا لا فضل لواحدة على الأخرى، لذلك حكم الله بينهما ولم يفضل واحدة على الأخرى، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكليكما علي ملؤها. يعني تكفل الله تعالى بملء الجنة والنار. ثم بيّن هذا قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلق أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء. هذا اللفظ مخالف لللفظ المشهور فأما الجنة فإنها يبقى بها فضل فينشئ الله أقواما يسكنهم فضل الجنة، وأما النار فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه فيضع قدمه وفي لفظ رجله عليها فينزوي بعضه إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. هذا هو اللفظ الصحيح، وهذا اللفظ حكم العلماء أنه خطأ كما بينه ابن القيم رحمه الله أن هذا خطأ، بعضهم انقلب عليه الأمر، هذا يسمونه الحديث المقلوب ينقلب على الراوي. فالذين ينشئهم الله هم ينشئهم للجنة والنار يضع قدمه عليها، هذا الراوي قلب عليه الأمر فذكر الخلق للنار وهذا خطأ، الصواب أن الخلق يكون للجنة لأن الله تعالى لا يظلم أحد من خلقه ولا يعذب عبادا ليسوا أو لا يعذب عبادا بلا ذنب. فهؤلاء الذين يخلقهم في الآخرة ليس لهم ذنوب، ما ابتلاهم ولا عصوا، فكيف يدخلهم النار وهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. يقول فيلقوا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال أمام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار برحمته وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.